بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، وقفنا في الدرس السابق من الكتاب المبارك رياض الصالحين على الباب التاسع بعد السبعين. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الوالي العادل. باب الوالي العادل، وهذا الباب ذكره للتناسب لما قبله، فقد ذكر رحمه الله حقوق الرعي على الراعي في الباب السابق، فناسب أن يذكر أجر ومنزلة من يقوم بهذه الحقوق ويؤديها. وذكرنا الآيات المتعلقة بهذا الباب، وقفنا على الحديث الأول حيث قال الإمام النووي عليه رحمة الله، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث أيها الأكارم تقدم معنا وتقدم شرحه مفصلا برقم 381. وفي هذا الحديث فيه جزاء العادل من الأئمة وعلو منزلته عند ربه في الآخرة. فالشاهد من هذا الحديث أوله، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. قال الإمام أبو نعيم رحمه الله، قال: والإمام العادل مظلل يوم القيامة في أشرف المنازل. والإمام العادل مظلل يوم القيامة في أشرف المنازل، والمراد بالظل هنا ظل العرش كما تقدم بيانه وتفصيله، وقد دلت عليه أحاديث أخرى. وقوله إمام عادل، قال النووي رحمه الله: قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام، وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. يعني أي السبعة أولى بالتقديم؟ الإمام العادل، لكثرة مصالحه وعموم نفعه. وقال ابن حجر: والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. وقال: وأحسن ما فسر به العادل، أي الإمام العادل أو الرجل العادل، الذي أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. قال: وقدمه في الذكر لعموم النفع به. وقد قال العلماء رحمهم الله: إنما جوزي بهذا الجزاء. لماذا يظلل الإمام العادل في ظل العرش يوم القيامة؟ لماذا جوزي بهذا الجزاء؟ قالوا: لأن الناس كانوا في الدنيا في ظل عدله، فلما أضل الناس في الدنيا بعدله أضله الله في الآخرة تحت ظل عرشه. فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله. وقدمه صلى الله عليه وسلم في الأول لأنه أفضل السبعة وأعلاهم مرتبة، فكل من ذكر بعده كلهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به، فكلهم من رعيته، فهو أعلاهم وهو يظلهم، فكان حقه التقديم وجزاء عمله أن يظلل كما ظلل الناس بالعدل في الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، وفي رواية: فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله، لأن الله أمر بإكرامه. فإذا امتثلت أمر ربك واتبعت وصاياه ولم تخرج عن أوامره فقد أكرمت ربك بأن لا تخالفه في شيء مما أمرك به. فقول السلطان ظل الله في الأرض فيه أن السلطان في الدنيا ظل يستظل بعدله ويؤوى إليه ويستراح في فيئه، ولذلك عظم أجره وجزاؤه، فقوبل في الآخرة بأن يظلل في عرش ربه. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. العادل من الحكام والولاة والأئمة أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. قال: لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. وقد قال الطرطوشي رحمه الله مبينا عموم نفع السلطان، قال: ومثال السلطان القاهر لرعيته، أي التي تطيعه الرعية وهو قائم عليها بالعدل ويسوسها بما يصلحها. قال: ومثال السلطان القائم القاهر لرعيته، ورعية بلا سلطان يعني مثال المجتمع الذي عليه حاكم ومثال المجتمع ليس عليه حاكم، مثال بيت فيه سراج منير، هذا السراج منه هو الحاكم، وحوله فئام من الناس يعالجون صنيعهم، الكل يعمل في عمله وينتج ويكون على أهله ويأمن في سبله. قال: وحوله فئام من الناس يعالجون صنيعهم، فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج. شو السراج؟ ما في حاكم. فقبضوا أيديهم في بيت وليس فيه ضوء، فقبضوا أيديهم وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير، الناس أصحاب المصالح مصالحهم تعطلت لأنهم ليس لهم ما يبصرون به. قال: فتحرك الحيوان الشرير، وخشخش الهام الخسيس، ودبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة من جحرها، وخرجت الحية من معدنها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث مع حقارته. يعني الحقير أيضا يكون له شأن عند الفتن. قال: فتعطلت المنافع واستطارت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته، أي عليهم قائم يسمعون له ويطيعون ويلتفون حوله، كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء به في أهبها محقونة، يعني نفع الناس من السلطان عظيم. قال: كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء به في أهبها محقونة، والحرم في خدورهن مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة، والحيوان الفاضل ظاهر، والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامل. فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع. وتأملوا هذا في الدول التي فسدت. قال: ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، لو جعل ظلم السلطان في سنة كاملة في كفة، كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. يعني يحصي الناس كم قتل هذا الجائر في سنة، ثم تأتي الفتن على الناس ففي ساعة يموت أضعاف ما قتله السلطان ظلما في سنة، وهكذا من الفتن. قال: كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا، وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر واللصوص والمناهبة. قال الفضيل: جور 60 سنة خير من هرج ساعة. قال: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. فاسق منع عنه بقهر السلطان وقوته أن يتمتع بشواته ويلعب في أموال الناس وأعراضهم ودمائهم، فهذا السلطان له قاهر. قال: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، لا يعرف عقوبة زوال السلطان وما يحدث منه من فتن، يظن أنه ربيح وأنه خير وحقوق. أو فاسق يتمنى كل محذور، يريد أن يصل لشهواته والسلطان يمنعه فيتمنى أن يزول السلطان. قالوا عن عبد الله، انتهى كلامه رحمه الله. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث فيه علو منزلة أهل العدل عند الله تعالى وعظم ثوابهم في الآخرة. فما هي منزلة أهل العدل في الآخرة عند الله؟ ما هي؟ أن تنصب لهم منابر من نور، ويكون مقامهم عن يمين الرحمن. هذه لا شك أنها منزلة عالية. قال النووي رحمه الله: من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم. تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث 7 يظلهم الله، والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك، وإجماع المسلمين منعقد عليه. يقول: من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم. تظاهرت به الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين منعقد عليه. يعني النووي رحمه الله ينقل أن المسلمين مجمعون على عظم فضل الإمام العادل. وتقدم معنا قول عز بن عبد السلام أن العادل من الأئمة أفضل من جميع أهل الإسلام، من جميع المسلمين بإجماع أهل الإسلام. قال: إن المقسطين، قال النووي رحمه الله: والمقسطون هم العادلون. وقد فسره في آخر الحديث من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال القرطبي رحمه الله: والمقسطون جمع مقسط، اسم فاعل من أقسط أي عدل، ومنه قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقسط إذا جار، واسم الفاعل منه قاسط، يعني مقسط عادل، قاسط ظالم جائر. ومنه أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقد فسر المقسطين في آخر الحديث فقال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال عند الله على منابر من نور. وهنا جملة في الحديث أسقطها الإمام النووي رحمه الله اختصارا عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال النووي رحمه الله وأما المنابر، إن المقسطين على منابر من نور. قال أما المنابر فجمع منبر سمي به لارتفاعه. قال القاضي، يقول النووي قال القاضي أي عياض في الإعلام، قال القاضي يحتمل أن يكون على منابر حقيقة على ظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة. أيهم أظهر؟ يقول إن المقسطين على منابر من نور، يقول يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقية على ظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة. قلت من القائل؟ نووي. الظاهر الأول، ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة، فهم على منابر حقيقة ومنازلهم رفيعة. الأصل في الأحاديث أن تجرى على ظاهرها. إذا قال الرسول منبر يعني منبر المعروف عند الناس عند العرب، هذا الأصل. وهذا لا ينافي، لأن جلوس الإنسان على منبر وعلى يمين الرحمن لا شك أنها منزلة عالية رفيعة، فالمنزلة لا تنافي وجود المنبر. وقال القرطبي والمنبر شيء سمي بذلك لارتفاعه، يقال نبر الجرح وانتبر، أي ارتفع وانتفخ، ويعني به مجلسا رفيعا يتلألأ نورا، وهو من نور أيضا. وقوله في التكملة في رواية مسلم عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، إن المقسطين على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هذا الذكر من الرسول عليه الصلاة والسلام لدفع توهم النقص في صفات الله تعالى. قول الرسول عليه الصلاة والسلام على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هذا كلتا يديه يمين لدفع توهم النقص عن صفات الله تعالى. قال القرطبي في المفهم تحرز عن توهم نقص وضعف فيما أضافه إلى الحق سبحانه مما قصد به الإكرام والتشريف على ما مر. وذلك أنه لما كانت اليمين في حقنا تقابل الشمال وهي أنقص منها رتبة وأضعف حركة وأثقل لفظا، حسم توهم مثل هذه في حق الله تعالى، فقال وكلتا يديه يمين، أي كل ما نسب إليه من ذلك شريف محمود لا نقص فيه يتوهم فيه ولا قصور. قال ابن تيمية رحمه الله قال غير واحد من العلماء لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة في الفعل بحيث تفعل بمياسرها كل ما يذم، كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقذار. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كما في صفات المخلوقين، مع أن اليمين أفضلهما كما في حديث آدم قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. قال: فإنه لا نقص في صفاته ولا فإنه لا نقص في صفاته ولا ذم في أفعاله، بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل. قاله في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. قال: فبين صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيده اليمنى، والعدل أي القسط بيده الأخرى. ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل، وهو سبحانه كل رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ورحمته أفضل من نقمته. ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ولم يكونوا عن يده الأخرى، وجعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم، كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، وإن كانوا إنما عذبهم بعدله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق، ناقصة عن يد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص. ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة، كلتا يديه يمين مباركة أي يمين ليس فيها نقص وكلتاهما مباركة ليس فيها نفي للشمال. هذا معنى هذا الحديث وهذا الاحتراز من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين. قال: فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى، قال: كلتا يديه يمين. قال: ويؤيده أيضا قوله: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه، وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى، وكل واحدة غير الأخرى. وفي الحديث إثبات اليدين لله تعالى وكلتا يديه يمين، ففيه إثبات اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله جل في علاه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إن لله عز وجل يدين اثنتين تليقان به لا تشبهان أيدي المخلوقين. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا، وقد انعقد الإجماع على ذلك. قال الله عز وجل عن إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال الله عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهنا لم ينكر عليهم إثبات يده، إنما أنكر عليهم نسبة يده بأنها مغلولة لا تنفق، زعموا أن الله فقير. بل يداه مبسوطتان أي يجود وينفق جل في علاه. والآيات في هذا كثيرة. وأما السنة فهي متواترة في إثبات اليد لله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب كتابا بيده هو عنده فوق العرش. في أحاديث كثيرة. وقال ابن القيم: قد ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية. هذا في الصواعق المرسلة. ثم ذكر الأحاديث. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا أي أهل السنة على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين. قوله: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هذا تفسير للمقسطين الذين يكونون عند الله على منابر من نور عن يمينه جل في علاه. قال النووي رحمه الله: قوله ولوا بفتح الواو وضم اللام المخففة، ليس ولوا إنما ولوا. قوله يقول: ولوا بفتح الواو وضم اللام المخففة، أي كانت لهم عليه ولاية. قال: ومعناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك، والله أعلم. وقال الشافعي الثيمين رحمه الله: وهذا دليل على فضل العدل في الأهل الذين يعدلون في ماذا؟ في حكمهم وأهليهم. قال: دليل على فضل العدل في الأهل، وكذلك في الأولاد، وكذلك أيضا في كل من ولاك الله عليه. اعدل حتى تكون على منبر من نور عن يمين الله عز وجل يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان أن يجور في حكمه لقرابة أو لمحبة أو غير ذلك. وكثير من الناس يخطئ في حق أولاده، فبعضهم بار وبعضهم عاق، فيهب الهبات للبار ويحرم العاق. هذا لا يجوز، هذا جور، لأن بر البار له وعقوق العاصي عليه، وعليك أن تعدل. وبعض الناس يأتي يقسم ورثه وهو حي، هذا لا ينبغي، ثم يساوي بين الجميع، أو يعطي الأولاد ويحرم البنات، هذا لا يجوز. جماهير العلماء على وجوب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية وتقسيم الإرث، يقسم على أساس الموت، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: هذا زوجها غني وعندها مال، وهذا ولدي فقير، فيعطيه ويحرم أخواته، لا يجوز هذا. فإن أعطيت هبة أو عطية لواحد عليك أن تعطي الجميع، وإلا أنت جائر تحرم نفسك من العدل الذي ثوابه منبر من نور عن يمين الله يوم القيامة. فالعدل واجب في كل ما يقوم به الإنسان. حتى كان السلف يعدلون في المحبة والقبلة بين أولادهم، وقد ذكر طائفة من هذه الأقوال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم تحفة المولود في أحكام المولود، ارجعوا لها. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونه ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذه؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قولوا تصلون عليهم تدعون لهم. هذا الحديث العظيم أيها الأفاضل، حديث عوف بن مالك، فيه بيان صفة خيار الأئمة وصفة شرار الأئمة. كيف تعرف أن هذا الحاكم خير؟ وكيف تعرف أنه من الأشرار؟ أخبر بذلكم النبي عليه الصلاة والسلام، وبين وصفا دقيقا. قال خيار أئمتكم الذين تحبونه. متى يحب الرعية الراعي؟ إذا عدل وحسنت سيرته بينهم. ويحبونكم إذا أطعتموهم. قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هذه شهادة بالخيرية لمن هذا وصفه من الأئمة. هذه شهادة ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، بالخيرية لمن هذا وصفه من الأئمة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. فإذا رأيت الرعية تحب راعيها وتدعو له، والراعي يتودد للرعية ويحبهم ويدعو لهم، فاعلم أن الراعي من الأخيار بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. قال القرطبي أي تدعون لهم في المعونة على القيام بالحق والعدل، ويدعون لكم في الهداية والإرشاد وإعانتهم على الخير، وكل فريق يحب الآخر لما بينهم من المواصلة والتراحم والشفقة والقيام بالحقوق. وقال العثيمين رحمه الله الأئمة يعني ولاة الأمور، سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو السلطان الأعلى أو كان من دونه. قال هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورنا ينقسمون إلى قسمين، قسم نحبهم ويحبوننا، يعني في العالم الإسلامي قسم نحبهم ويحبوننا، فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لنا، ولذلك نحبهم لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولاهم الله عليه. ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه ثم يحب أهل الأرض. قال فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم. وقولوا ويصلون عليكم وتصلون عليهم، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح بطانتهم ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للسلطان، وهم يدعون لكم اللهم أصلح رعيتنا، اللهم اجعلهم قائمين بأمرك، وما أشبه ذلك. ما حكم الدعاء للسلطان؟ ها؟ من الأمور المقررة التي ينبغي أن تعلم أن الدعاء للسلطان بالصلاح والخير والمعافاة ونحو ذلك مما عليه أهل السنة والجماعة، ويعتقدون ذلك دينا وقربة. قال الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه عنه ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد، قال صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة، ثم وصفه قال والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، هذا ما اجتمع عليه السلف من العلماء في الآفاق، هذا ما اجتمع عليه السلف من العلماء في الآفاق. وقال البغدادي رحمه الله سمعت الفضيل بن عياض يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. فقيل له وكيف ذاك يا أبا علي؟ قال متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني، يعني لم تتجاوزني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. وذكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه سراج الملوك عن الفضيل أنه قال: لو ظفرت ببيت المال، انظر أمنية العلماء إذا استولوا على بيت المال ماذا سيفعلون. يقول: لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله وصنعت منه طيب الطعام، يعني وليمة كبيرة، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل من الأبرار والأخيار، فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه أمرنا. يتمنى يحصل على بيت المال ليعمل وليمة، مقصودها أن يجتمع فيها الأخيار، ثم إذا فرغوا يقول: هلما ندعو ندعو لحكامنا، ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن إمامه: المتوكل، وهو الذي كشف الله بسببه الغمة وانتشر خيره. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن ملك بني العباس لم يبق بعده إلا من ذرية المتوكل، وأن كل من امتحن أهل السنة لم يلي من ذريتهم أحد، وهذا بركة نصر السنة. ولذلك المهدي في آخر الزمان محمد بن عبد الله الحسني من أولاد الحسن. قال ابن القيم: لما تنازل الحسن عن الملك لمعاوية وسعى في جمع الشمل والكلمة، كافأه الله عز وجل بأن جعل في آخر الزمان الأئمة من ذريته والمهدي من ذريته. كان أحمد يقول في دعائه: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. من يفعل هذا؟ أي وقت. وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وكان يقول: ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو له، ما يأتي علي يوم وإلا وأنا أدعو الله له. وقال الطرطشي رحمه الله: فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد. ولذلك قال الطحاوي في الاعتقاد: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا معصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولذلك قال البربهري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وذلك قال النووي رحمه الله في ردة الطالبين: ويستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر، ويستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر، بل استحب ابن قدامة وغيره من أئمة الحنابلة تخصيص الدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة، ورد على من منع ذلك في كتابه المغني، وعلل ذلك بقوله: ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب. بل عد كثير من العلماء الدعاء لولاة الأمر من النصيحة، يعني الدين نصيحة، منها لولي الأمر، قالوا من النصيحة لولي الأمر أن تدعو له، فإذا كنت لا تدعو له فأنت لست له بناصح. ومن عد ذلك من النصيحة ابن الصلاح والخطابي وابن رجب وابن الملقن وغيرهم كثير. وهذا الأمر أيها الأفاضل قد يتأكد ويشتد عند ظهور الفتن والطعن في الأئمة من أهل الأهواء، فالدعاء يتحتم، وسماع العامة الدعاء للسلطان من أهل العلم والخير والصلاح يزيد من هيبة السلطان وتوقيره في قلوب الناس، وهو مطلب شرعي عظيم. فالإنسان الصالح يسعى في الصلاح، والإمام نفعه عام. فإذا كان قلبك سليما طاهرا فعليك أن تسعى للخير بكل ما تستطيع، ومن السعي للخير أن تدعو له بالصلاح، لأن صلاحه نفع للجميع. ولذلك قال سعيد بن عامر: دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة. محمد بن واسع دخل على الأمير بلال بن بردة، هذا أمير ليس سلطان العام، فدعاه إلى طعامه. الأمير دعا محمد بن واسع إلى طعامه فاعتل عليه، يعني أظهر له علة، تعلل بأنه مريض. فغضب الأمير فقال: إني أراك تكره طعامنا. فقال: لا تقول ذاك أيها الأمير، فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا. هذا الذي يجب أن يكون عليه كل صاحب سنة، فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا. والآثار والأقوال في هذا المعنى كثيرة جدا. وقول: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، هذا نقيض الأول وعلامة أن الإمام من الأشرار، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعصم أئمتنا ولاة أمورنا من ذلك، وأن يوفقهم لكل خير ويجعلهم قدوة لكل صالح. قال القرطبي رحمه الله: ونقيض ذلك في الأشرار، أي قال نقيض ذلك في الأشرار، لترك كل فريق منهما القيام بما يجب عليه من الحقوق للآخر. يعني الرعية لا تدعو للسلطان إنما تدعو عليه، ولا تسمع ولا تطيع له، فبعضهم يلعن بعضا وكلهم يتسخط من صاحبه. قال: كل فريق منهما لترك كل فريق منهما القيام بما يجب عليه من الحقوق للآخر والاتباع الأهواء والجور والبخل والإساءة، فينشأ عن ذلك التباغض والتلاعن وسائر المفاسد. وهذا القول أيها الأفاضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو خبر وعلامة وليس حكما وإباحة لذلك. يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، هل يجوز أن تلعن الأشرار من الأئمة والفجار وأهل الجور أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. الرسول يقول: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. يقول علماء: هذا خبر وعلامة بما سيقع من الناس وليس حكما وإباحة للأمر، وذلك أن الشرع جاء بالنهي عن سب الأمراء والتحذير من إسقاط هيبتهم والنيل من حرمتهم وسوء الأدب معهم، وإن كانوا أشرارا فسقة ظالمين، لأن الطعن عليهم وسبهم أول شرارة الفتن، فالفتنة باللسان وليس باليد. وقد تكاثرت الآثار في النهي عن الطعن في الأئمة. قال أنس رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء، وفي رواية: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وعند ابن أبي عاصم وغيره هذا في شعب الإيمان. عند ابن أبي عاصم لا تبغضوهم، وقال أبو الدرداء إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، وقال أبو إدريس الخولاني إياكم والطعن على الأئمة فإن الطعن عليهم هي الحالقة، لا أقول حالقة الدين، يقول فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون والشرار الأشرار. وقال أبو إسحاق السبيعي ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وقد قال حذيفة لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان يذله، فلا والله لا يزال قوم أذلاء، فلا يزال قوم أذل سلطان أذلاء إلى يوم القيامة. وفي قول أنس كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء، فيه اتفاق أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب، لأن ذلك يفضي إلى كراهية الأئمة وسقوط منزلتهم ثم الخروج عن جماعتهم والخروج عليهم. وهذا الطعن أيها الأفاضل، هذا النهي أيها الأفاضل من العلماء والأئمة والصحابة والتابعين ليس تعظيما لذوات الأمراء، وإنما لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع، وهذه المسؤولية لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم وبغضهم والوقيع فيهم، لأن السب يفضي إلى عدم الطاعة في المعروف وإلى إغار الصدور على الأئمة، مما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر. كما أن عاقبة من يبدأ السب أن يخرج بسيفه، وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. ولذلك قال العلماء قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج، والقعدية هم الذين يخرجون عن طاعة الحاكم باللسان ويضمرون الخروج بالسيف، ولا يبدأون ذلك علانية، وإنما يحرضون العامة على السلطان بذكر المعايب، ويعددون المثالب، ويقبحون جميل السيرة، ويزاحمونه في الرئاسة. قال ابن حجر والقعد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقال والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. فالقعدية يزرعون الأحقاد في قلوب الناس بذكر المعايب على السلاطين، ويحرضون على الطعن فيهم ويهيجونهم عليهم، ويظهرون ذلك في صورة الغيرة على الدين والانتصار له والقيام بالحق وإنكار المنكر، وهم في الحقيقة أصل إشعال الفتن والخروج بالسيف. وهذا الذي فعله ابن سبأ عليه من الله ما يستحق حين حرض الناس على عثمان رضي الله عنه. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق قال كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، ثم قال لهم بعد ذلك إن عثمان قد جمع أموالا أخذها بعير حقها، وكان يقول لمن يبعثه ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. لذلك أيها الأفاضل لا بد من المحافظة على هيبة الإمام بنشر محاسنه والجهر بالدعاء له وحث الناس على طاعته، وذلك من حق السلطان كما تقدم معنا قول ابن جماعة رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. قال القرافي رحمه الله ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أي الرعية على الرعاة أو أهينوا تعذرت المصلحة، ولذلك قال زائد بن قدامة: قلت لمنصور بن معتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا. قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ قال: نعم. وهذا كله من تعظيم الأئمة والقيام بحقوقهم وسد أبواب الشر عن الناس. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله أهانه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم السلطان، يقول: الوقت أو المكان الذي ينعدم فيه السلطان إما بموت أو قتل ولم يقم غيره مكانه، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين فئتين، أو يخرج أهله عن حكم سلطان، قال: يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من المصالح من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. يقول: ولهذا كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به، أي بالسلطان. ولهذا كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته. وهذا منهج عظيم يحكي هذا الإمام عن سلف الأمة. قال: ولهذا كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به. لابد أن يعرف الناس عظم نعمة السلطان عليهم، فمنافع السلطان للناس لا تعد ولا تحصى، وإذا انفرض عقد السلطان أتاهم من البلاء ما لا يحصيه إلا رب الأرض والسماء. قال: ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى. يعني أنت إذا تدعو للسلطان تتقرب بذلك، وعلامة التقرب إذا خلوت في سرك في جوف ليلك أن تدعو له كما تدعو لنفسك، لا أن تتظاهر أمامه تدعو له وفي الخلف إذا خلوت مع أصحابك طعنت في ظهره، هذا نفاق. إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. فالصادق يدعو في السر أكثر مما يدعو في العلانية. قال: مع عدم الطمع في ماله ورئاسته. كم بقي؟ قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال القرطبي رحمه الله: أي أفلا ننبذ إليهم عهدهم، أي ننقضه، كما قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء ونخرج عليهم بالسيف. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما وصف هؤلاء؟ أخيار أم أشرار؟ ما بلغ التباغض بين الرعية والرعي إلى حد التلاعن والتباغض والدعاء بعضهم على بعض؟ فقال الصحابة: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ أي ننبذ إليهم عهدهم ونخرج إليهم بسيوفنا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فيه أنه لا يجوز منابذة ولاة الجور الذين يكرههم الرعية ويلعنونه ويدعون عليهم بالسيف والخروج عليهم إذا كانت الصلاة مقامة في الناس، إذا كانت المساجد عامرة والناس لا يمنعون عن أبوابها، فلا يجوز الخروج على السلطان بحال من الأحوال إذا كان اسم الإسلام عليه باقيا. قال ابن تيمية: قال: وهذا نهيه عن قتال ولاة الظلمة. وهذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله. قال: من أسباب ذلك، لماذا لا يجوز قتال السلطان الظالم؟ قال: من أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيه المال والولايات وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا، ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق. قال: وفرق بين من تقاتله دفعا، يعني قطاع الطريق، وبين من تقاتله ابتداء، يعني الثورات تقوم هم يقاتلون السلطان لا السلطان يقاتلهم. قال وبالجملة العادة، يعني العادة المعروفة، وبالجملة العادة المعروفة، احفظوا هذا الكلام، وبالجملة يعني جملة الكلام، العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على الدنيا. فرق بين قتال الخوارج والبغاة، هذا قطع دابرهم وفسادهم عن الناس، وفرق بين قتال السلطان الجائر، هذا لطلب الدنيا. لذلك قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله في هذا الحديث أنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر، لأن مقاتلتهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير، لأنهم إذا قتلوا أو نبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرا، فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم. وتكملة الحديث ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن تيمية وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة، عليه يسمع ويطيع، فعصيان الحاكم لا يبيح نزع الطاعة من يده. قال ابن أبي زمنين رحمه الله فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم، غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. وقال النووي رحمه الله وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله لا يجوز الخروج على أئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، فعصيان الحاكم لا يبيح نزع الطاعة من يده. وفي الحديث أيضا بيان أهمية الصلاة وعظم شأنها، وذلك أن الشرع أباح مقاتلة من عطلها، فشأنها في الإسلام عظيم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ولاة أمورنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على ذكر
المسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.